في الجمعة الأخيرة من رمضان ماذا ينبغي أن نقول؟ هناك موضوعات جزئية يجمعها محور واحد، هو أنه بعد رمضان ينبغي أن نكون كما كنا في رمضان. الحقيقة الأولى أيها الإخوة هي سرعة انقضاء الوقت. البارحة نقول رمضان الخميس أم الأربعاء، انتهى رمضان، الوقت يمضي سريعا، والإنسان يوم القيامة يسأل كم لبست، يقول يوما أو بعض يوم. يمضي رمضان وتمضي شهور العام وتمضي الأعوام وندخل في الألفية الجديدة، وما هو إلا زمن قصير حتى نرى أنفسنا في دار الآخرة. أيها الإخوة الكرام، ما من حدث أشد واقعية في حياة كل منا من حدث الموت، مغادرة الحياة الدنيا. والإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا نملك إلا هذه الساعة، فما مضى لن يعود، والحديث عنه لا يجدي. والمؤمل لا نملكه أبدا، لا نملك الغيب، فمن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. لا نملك إلا هذه الساعة، فالإنسان بين يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود. أخطر أيامه اليوم المشهود، لأنه سيبنى عليه اليوم المورود واليوم الموعود واليوم الممدود. فالإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، والإنسان في خسارة محققة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأن مضي الزمن يستهلكه، هو كائن يتحرك إلى هدف ثابت، كل ثانية تمضي تقربنا من هذا الهدف الثابت. والوقت يمضي سريعا، وقد يسأل أحدنا نفسه كم مضى من عمري؟ إن مضت 40 كيف مضت؟ والله مضت كلمح البصر. وليسأل سؤالا آخر، هل بقي بقدر ما مضى؟ فإن كان الذي مضى مضى كلمح البصر، ففي الأعم الأغلب أن الذي بقي يمضي كلمح البصر، وفجأة يجد نفسه في دار الحق، في دار التسوية، في دار الدينونة، في دار الجزاء، في دار السؤال، في دار الحساب، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. مفهوم الزمن ينبغي أن يكون واضحاً عند كل مؤمن، لأن الزمن أثمن شيء تملكه، إنه وعاء عملك. الزمن رأس مالك الوحيد، لا تملك إلا الزمن. الزمن يمكن أن ينفق استهلاكاً، حتى في المباحات، نأكل ونشرب وننام ونستمتع بطيبات الحياة الدنيا، هذا إنفاق استهلاكي. أما حينما تؤمن وتعمل صالحا، حينما تؤمن وتعمل صالحا وتتواصى بالحق وتتواصى بالصبر، فقد أنفقت الزمن إنفاقا استثماريا، أنت إذن لست في خسارة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقدم فصل الشتاء، ينتهي سريعا، يقدم فصل الصيف ينتهي سريعا، يقدم رمضان ينتهي رمضان، نحن في أشهر الحج ينقضي الحج. يقول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. من أروع ما في هذه الآية أتى أمر الله، أتى فعل ماض يعني أتى وانتهى، ثم يقول الله عز وجل فلا تستعجلوه، أي لم يأتي بعد، أي أن الشيء الموعود يجب أن تأخذه وكأنه وقع، الشيء الموعود يجب أن تأخذه من الله وكأنه وقع. هذه حقيقة أولى مناسبة جدا أن تطرح عقب شهر الصيام، كيف انقضى هذا الشهر بلياليه الثلاثين وأيامه الثلاثين وصيامه وقيامه، كيف مضى عشره الأول وعشره الثاني وعشره الثالث، هكذا الوقت يمضي، وهكذا الشهر يمضي، وهكذا العام يمضي، وهكذا العمر يمضي. أيها الإخوة، لا نملك المستقبل، نملك هذه الساعة، ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات. مفرق الأحباب وشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية: لا شك أن كل واحد منا، وهذا من فضل الله عليه، قد أكرمه بهذا الشهر بشيء، أكرمه بصلاة الفجر في المسجد، أكرمه بقيام الليل الذي هو التراويح، أكرمه بغض البصر، أكرمه بضبط اللسان، أكرمه بتلاوة القرآن، أكرمه بالإنفاق. فهذه المكتسبات التي حققتها في رمضان ينبغي أن تثبت عليها بعد رمضان، ينبغي ألا يفطر في العيد إلا فمك فقط، فمك والإفطار على الطعام فقط. كيف كنت في رمضان في ضبط الأمور، ضبط اللسان، ضبط الأذن، ضبط العين، تلاوة القرآن، صلاة الليل، صلاة الفجر؟ هذه المكتسبات التي حصلتها في رمضان ينبغي أن تنسحب إلى بقية العام، من أجل أن تحقق الهدف الذي شرعه الله من الصيام، شرع لك أن تصوم وأن تتقرب إليه وأن تصفو نفسك ليسحب هذا الصفاء على كل شهور العام. أيها الإخوة الكرام، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هذا الذي يفور وينطفئ، يتقد وينطفئ، يقبل ثم يدبر، ينضبط ثم يتفلت، هذا لا يتقدم، هذا كما قال الشاعر: مكانك تحمدي أو تستريحي. أيها الإخوة، الحقيقة الثانية ملخصها أن نحافظ على مكتسباتنا في رمضان، وأن نسحبها على بقية العام، وأن نكثر من حضور دروس العلم، لأن المؤمن بهذا الدرس يشحن، بخطبة الجمعة يشحن، فإذا شحن شحنة جيدة أعانته على أن يكون مع الله إلى الشحنة السابقة القادمة. لو فرضنا ولا سمح الله ولا قدر أن واحدا منا لم يحكم صيامه ولا قيامه، ولم تصح توبته في رمضان، فماذا يمنع أن يتوب بعد رمضان؟ ماذا يمنع أن يصطلح مع الله بعد رمضان؟ ماذا يمنع أن يعود إليه تائبا نائبا منيبا مقبلا بعد رمضان؟ لأن الوقت خطير، لا أحد يملك أن يعيش إلى ساعة قادمة، وهناك آلاف القصص والحوادث، يعني في ذهنه خطط لعشرين سنة قادمة، وافته المنية دون أن يعد لهذه المنية حسابا. أيها الإخوة الكرام، لا بد من التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، ما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، ما أمرنا أن نستعين به إلا ليعيننا. هذه أوامر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أيها الإخوة، حينما يتوب العبد إلى الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رسم صورة رائعة. هذا البدوي الذي يركب ناقته وعليها طعامه وشرابه ويجلس ليستريح في ظل نخلة، يستيقظ فلا يجد الناقة فيوقن بالموت المحقق فيبكي طويلا، ثم تأخذه سنة من النوم وبعدها يستيقظ فإذا هو أمام الناقة، فيقول: يا رب، من شدة فرحه اختل توازنه. يقول: يا رب، أنا ربك وأنت عبدي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: الآن دققوا، لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. فالتوبة مستمرة في رمضان وبعد رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحج، أبدا التوبة مستمرة. فمن فاتته التوبة النصوح في رمضان فليعاهد الله عز وجل على أن يتوب اليوم وبعد رمضان. يقول الله عز وجل، وهذه الحقيقة الثالثة: ولتكملوا العدة، أي عدة الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم. يعني هذه الآية واضحة جدا، الله هدانا في رمضان إليه، فأنت حينما تهتدي إلى الله تحقق الهدف من وجودك. حينما تهتدي إلى الله ملكت كل شيء، إن وصلت إلى الله وصلت إلى كل شيء، وإن لم تصل إليه لم تصل إلى شيء. إذا وجدته وجدت كل شيء، وإن فاتك فاتك كل شيء. فمن وصل إلى الله، من اصطلح مع الله، من أقبل على الله، من ذاق طعم القرب في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. من وصل إلى الله في رمضان أيها الإخوة فقد حقق أكبر هدف خلق له. هذا الهدف الكبير أن نعرفه وأن نقبل عليه وأن نسعد بقربه في الدنيا والآخرة. فماذا رد الفعل؟ أنت حينما ترى شيئا عظيما تقول: الله أكبر. هذه الله أكبر يرددها المسلمون أيام عيد الفطر وأيام عيد الأضحى، حقيقتها أنك دهشت لما وصلت إليه، دهشت لما وصلت إليه. ومع الأسف الشديد هناك من يرددها ولا يفقه معناها. فمن أطاع مخلوقا وعصى خالقا، ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. من أجل أن تكونوا واقعيين، من عصى ربه وأطاع مخلوقا هو ماذا رأى؟ وإن كان كلمة قاسية جدا، هو رأى أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. إذن هو ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. من أرضى زوجته وعصى ربه، ما قالها ولا مرة ولو قالها بلسانه ألف مرة، لأنه رأى أن السلام مع زوجته أغلى عنده من أن يكون مع الله عز وجل. من غش المسلمين ليأخذ مالا محددا، هو ما قالها ولا مرة لأنه رأى أن هذا المال الذي حققه من غشهم أغلى عنده من طاعة الله عز وجل. فيا أيها الإخوة الكرام، شتان بين من يقول الله أكبر وهو في مستواها وهو يعيشها وهو يعرف قيمتها، وبين من يرددها بلسانه ولا يفقه معناها، فما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات كلمات الإسلام العظيمة، كلمة الله أكبر. كلمة لا إله إلا الله، كلمة الحمد لله، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمات مع الأسف الشديد فرغت من مضمونها، نرددها ترددا لا معنى له. أما من قال الله أكبر لا يمكن أن يعصي خالقه ويطيع مخلوقا. امرأة طلبت من زوجها الصحابي شيئا مشروعا مباحا، قال لها اعلمي أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على الدنيا لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. إذا قلت الله أكبر لا يمكن أن تؤثر على طاعته شيئا، لا يمكن أن تتساهل بأمر بمنهجه شيئا. هذا معنى قول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أنتم أيها الإخوة، هذا المفروض، هذا ما ينبغي أن يكون، وهذا ما هو كائن إن شاء الله تعالى. لقد اهتديتم في رمضان، وهذا الهدى شيء مسعد، والله الذي لا إله إلا هو كلمة هنيئا لكم، والله لا تقال إلا لمن عرف الله. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. فإذا قلنا غدا الله أكبر ينبغي أن تلاحظ أن يكون الله ورسوله، أي أن تكون طاعة الله في كتابه وطاعة رسوله في سنته أكبر عندك من أي شيء. أما إذا كان في الدنيا شيء يغلب على طاعة الله فالطريق إلى الله ليس سالكا. أدق آية في هذا المعنى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم، الآية معروفة، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية لها معنى دقيق عند التعارض، يعني حينما تتعارض مصلحتك مع نص قرآني واضح الدلالة قطعي الدلالة، حينما تتعارض مصلحتك مع حديث صحيح قطعي الثبوت والدلالة وتؤثر مصلحتك، فأنت جعلت هذه التجارة التي لا ترضي الله أكبر عندك من الله. وإذا أرضيت أهلك، أباك، أخاك، عشيرتك، أولادك فيما يغضب الله فهم عندك أكبر من الله. هي آية دقيقة جدا، وإلا فالطريق إلى الله ليس سالكا. الحقيقة الخامسة في هذه الخطبة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، والعيد مناسبة رائعة لإصلاح ذات البين. العيد لا يحتمل شقاقا بين الأسر، لا يحتمل خصومات بين الأقارب، لا يحتمل قطيعة بين الأرحام. العيد وقت التواصل، وقت التسامح، وقت العفو. فهذه الآية أيها الإخوة اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فسرها علماء القرآن، علماء التفسير على مستويات ثلاثة. المستوى الأول أصلح العلاقة بينك وبين الله، إنها إن صلحت صلح بها كل شيء. أصلحوا ذات بينكم، أصلح العلاقة بينك وبين الله، أصلحها بالتوبة النصوح، أصلحها بالطاعة، بأداء العبادات، بضبط الجوارح، بضبط الأعضاء، بضبط الدخل، بالإنفاق، أصلح علاقتك بينك وبين الله. المستوى الثاني أصلح علاقتك مع كل من حولك، أنت طرف، أصلح علاقتك مع زوجتك، وأصلح علاقتك مع أولادك، ومع إخوتك، ومع أخواتك، ومع أولاد إخوتك، ومع أولاد أخواتك، ومع أعمامك، ومع أخوالك، هؤلاء الذين هم حولك، مع جيرانك، مع زملائك. أصلح كل علاقة أنت فيها طرف، بالاعتذار، بالزيارة، بالهدية، بشيء. يقول عليه الصلاة والسلام: الهدية تذهب بوحر الصدر. يعني ممكن بهدية متواضعة تقدمها لابن أخيك أو لأخيك أو لعمك أو لمن أسأت إليه، وكلمة اعتذار، زيارة خالصة، هذا يزيل ما في القلب من وحر. ولكنك إذا كنت بطلا تصلح أي علاقة بين اثنين، لك دور إيجابي في المجتمع، أنت لست سلبيا، أنت لست متقوقعا حول ذاتك، أنت لست بعيدا عن إصلاح المجتمع. وقد ورد في الحديث الشريف أن الله أمر الملائكة بإهلاك قرية، بما معناه؟ فقالوا: إن فيها رجلا صالحا. قال: به فابدأوا. قالوا: لما يا رب؟ قال: لأن وجهه لا يتمعر إذا رأى منكرا. زوج وزوجة مختصمان وأنت بإمكانك أن تصلح بينهما، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ لك أخت ولها زوج في خصومة بينه وبينها، أنت بإمكانك أن تصلح الطرفين. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فهذا العيد مناسبة لإصلاح ذات البين. أصلح علاقتك مع الله أولا، وأصلح كل علاقة أنت فيها طرف، ثم أصلح أي علاقة بين اثنين، وهذا من عمل أهل الإيمان. نعم. أيها الإخوة الكرام، يجب أن يكون العيد صفحة جديدة بين الأقارب. نعم. طبعا إلا صلة رحم أدت إلى منكر، أدت إلى معصية. دع خيرا عليه الشر يربو، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. الإصلاح وأنت في منهج الله. أيها الإخوة الكرام، والعيد من لوازمه صلة الأرحام. ربنا عز وجل يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. في هذه الآية ملمح رائع، النبي عليه الصلاة والسلام بقرآن نتعبد بتلاوته ويتلى إلى يوم القيامة يأمر نبيه أن يبدأ بالأقارب. لماذا؟ لأنهم أقرب الناس إليك، ولهم حق عليك، والناس أنت لهم وغيرك لهم، أما أقاربك من لهم غيرك؟ أيها الإخوة، من المفهومات الساذجة لصلة الرحم أن تزوره فقط، أو أن تتصل به، أو أن ترسل له ابنك ليزوره. لا، صلة الرحم تبدأ بالزيارة وتمر بتفقد الأحوال، الأحوال المعيشية والاجتماعية والدينية، ثم بالعطاء، بالإكرام، ثم بالدعوة إلى الله. يجب أن تقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنذر عشيرتك الأقربين. والله أيها الإخوة، يعني أنا معجب ببعض الإخوة الكرام، يعني أتى إلى بيت الله واصطلح مع الله، فإذا أخوه معه وابن أخيه معه وجاره معه وشريكه معه وزميله معه. أنذر عشيرتك الأقربين، فأنت مكلف في هذا العيد أن تتفقد أقرباءك. والإنسان يصطفي ممن حوله أناسا يلتقي بهم كل أسبوع تقريبا، لكن هناك أقارب لا يراهم إلا في العيدين، فالأولى أن تصلهم وأن تتفقد أحوالهم المعيشية وأحوالهم الاجتماعية وأحوالهم الدينية، وأن تمد لهم يد المساعدة، ثم أن تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل. هذا معنى صلة الرحم. أيها الإخوة، في العيد شيء آخر يجب أن يكون، هو أننا في أيام ثلاثة لا بد أن نلتقي في بيوتات أقاربنا مع بعضنا بعضا. فما الحديث الذي ينبغي أن يقال؟ هناك أحاديث لا تقدم ولا تؤخر، بل إنها تعكر. أما إذا ذكرت الله، ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. أما إذا ذكرت الله في هذا المجلس فأنت من الدعاة إلى الله. ولا تنسى أيها الأخ الكريم، وهذه حقيقة يغفل عنها معظم المسلمين، أن كل مؤمن ينبغي أن يكون داعية إلى الله، ينبغي أن يكون داعية إلى الله. وإليك الدليل، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اجمع الآيتين، هذا الذي لا يتبع النبي لا يحب الله فهو كاذب في دعواه، أما إن كنت صادقا في محبتك لله ينبغي أن تتبع النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام في نص القرآن الكريم: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولكن هذه الدعوة إلى الله التي هي فرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط، يعني استمعت في خطبة الجمعة إلى نقاط أثارت انتباهك، هذه اجعلها موضوعاً، موضوع لقاءاتك في العيد. استمعت في صلاة التراويح إلى تعليق على بعض الآيات الكريمة فأعجبتك هذه التعليقات، سجلها واجعلها محور حديثك في أيام العيد. فاذكروني أذكركم، أذكر الله عز وجل لإخوانك: ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. يجب أن يكون همك في العيد أن تدعو إلى الله بطريقة لطيفة بسيطة، سمعت آية، سمعت حديثا، بل إن المؤمن الصادق يختار مسجدا يغلب على ظنه أنه ينتفع بخطبة خطيبه، أي مسجد يختار مسجدا يغلب على ظنه أنه ينتفع بخطبة خطيبه، ثم يركز ما قيل في هذه الخطبة في ذهنه، ثم كلما التقى بأخ، بقريب، بأخت، بزوجة، بابن، بزميل في العمل يذكر له هذه النقاط، فهو قد نفذ وصية النبي حينما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ألا رب مبلغ أوعى من سامع. وقد يكون المبلغ أوعى من السامع نفسه، ويكون كل الخير في صحيفة السامع المبلغ. أيها الإخوة الكرام، أما صدقة الفطر سأتحدث عنها في الخطبة التالية إن شاء الله.